أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرح الزيارة الجامعة وصل الحديث إلى قول الإمام الهادي عليه السلام: وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته، وإلى جدكم بعث الروح الأمين. طبعا فقرة وإلى جدكم بعث الروح الأمين تستبدل عندما نريد أن نزور بالزيارة الجامعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فتصبح فقرة وإلى جدكم بعث الروح الأمين تصبح هكذا: وإلى أخيك بعث الروح الأمين. هذه الفقرات لم يذكرها المجلسي الأول في شرحه، ربما كان سبب وضوح هذه الفقرات: وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته، وإلى جدكم بعث الروح الأمين. إلا أن السيد شبر رحمه الله ذكر هذه الفقرات مع شرح مختصر، قال: وعندكم ما نزلت به رسله من الصحف الإلهية والكتب السماوية والعلوم الربانية والأسرار الحقانية، أي التي هي حق. وهبطت به ملائكته، قال السيد شبر تفسير لما قبلها، يعني ما نزلت به رسله هو ما هبطت به ملائكته. وإلى جدكم بعث الروح الأمين، قال جبرائيل، المراد بالروح الأمين جبرائيل عليه السلام. إلا أن بعض شراح الزيارة الجامعة وقفوا عند خصوصيات في هذه الفقرات سنرى أنها مهمة. أحيانا قد نكرر عبارة من العبائر فترة طويلة لا نتنبه إلى خصوصية فيها، إلى معنى في هذه العبارة أو تلك. من الطبيعي أن على شارح للزيارة الجامعة أن يقف عند مختلف الخصوصيات التي ينبغي الوقوف عندها. قبل أن أذكر جانبا من الكلام المفصل الذي أورده في الشموس الطالعة أو في الشرح الكبير بشكل خاص، قبل الحديث عن ذلك أشير إلى أن هذه الفقرة تشمل مصحف فاطمة عليها صلوات الرحمن، لأن عبارة ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته تشمل تلك العلوم الإلهية التي أملاها جبرائيل عليه السلام وكتبها أمير المؤمنين عليه السلام بخطه في مجلس مولاتنا فاطمة. تصور عظمة مجلس المتحدث فيه جبرائيل والكاتب علي بن أبي طالب وصاحب المجلس الزهراء عليها صلوات الرحمن. مصحف فاطمة من الواضح أنه لا علاقة له بالتشريع، لا علاقة له بالقرآن. القرآن شيء، هو هذا القرآن الذي أجمعت كلمة المسلمين على أنه هو المنزل من الله عز وجل وهو ما بين الدفتين. مصحف فاطمة شيء آخر. ماذا يتضمن الرواية الصحيحة السند التي أوردها الكوليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام؟ تبين لنا أن جبرائيل عليه السلام كان يحدث الزهراء عليها صلوات الرحمن بعد وفاة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فيخبرها بمكان أبيها ويعزيها ويحدثها بما يجري على ذريتها من بعدها. إذن تلك المضامين هبط بها جبرائيل ونزل بها، هل جاء بدون تكليف من الله عز وجل؟ والعياذ بالله، لأنه الروح الأمين وهو من سادات الملائكة وله تلك المنزلة العظيمة التي تأتي الإشارة إليها في كلام صاحب الشموس الطالعة. فقط للتذكير، لنتنبه إلى أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول: لا يمكن أن يحظى الإنسان بنزول جبرائيل عليه إلا إذا كان عظيما، عظمة تتناسب مع عظمة جبرائيل، أو تتناسب من أي جهة. يعني مرة تتناسب أنه جبرائيل بيظل أعظم، لكن اللي عم ينزل عليه جبرائيل بيكون أقل عظمة. لا، أحيانا تناسب أن جبرائيل عظيم، لابد أن يكون الشخص أعظم منه لينزل عليه. ممكن أحيانا يراد مثلا أنه مثله أو ما شابه، لكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل نزل عليه، أيهما أعظم؟ من الواضح أنه لا مجال للمقارنة بين جبرائيل عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: كان جبرائيل عليه السلام يقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقعد العبد بين يدي سيده. إذن لابد من تناسب بين الروح الأمين وبين من ينزل عليه. هذه النقطة يؤكد عليها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. لنتذكر، خليها ببالنا، هلأ بعد شوي لما نوصل بالحديث عن عظمة جبرائيل، خلينا نحن عم نحكي عن عظمة جبرائيل نحاول نتذكر عظمة السيدة الزهراء عليها صلوات الرحمة. طيب، إذن النقطة التي أريد الوقوف عندها هنا أن فقرة وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته تتضمن الحديث عن مصحف فاطمة، هو عند أهل البيت ومضامينه من المضامين التي نزل بها جبرائيل وهبط بها جبرائيل. ومن الطبيعي أن أوضح في هذا السياق أن ذلك كان بأمر الله تعالى، بديهي أن نزول جبرائيل كما مرت الإشارة قبل قليل لا يمكن أن يكون إلا بأمر منه عز وجل. في روايات كثيرة نجد الحديث عن المواريث التي هي عند أهل البيت، يعني مثلا تابوت موسى، عصا موسى، قميص يوسف، خاتم سليمان، بالإضافة إلى الكتب السماوية التي نزلت، النسخ الحقيقية والأصلية موجودة عندهم. لذلك فإن باستطاعة الإمام المعصوم أن يتحدث مع أهل كل دين بدينهم الذي نزل عليهم، بل ذلك أمر طبيعي جدا بالنسبة إليه، بل إن المعصوم يمكن أن يعطي أحد أوليائه بإذن الله تعالى قدرة مخاطبة أهل الأديان بأديانهم. أمر آخر أيضا أريد الإشارة إليه والوقوف عنده بعض الشيء قبل أن أستعرض كلام صاحب الشموس الطالعة، وجانبا من كلام صاحب الشرح الكبير إذا قدر الله تعالى، هو أن معرفة رسول الله ومعرفة أهل البيت، المعرفة مطلوبة في حد ذاتها. لاحظوا كيف الشمس يصل شعاعها، يصل تأثيرها إلى من يعرفها وإلى من لا يعرفها. مجرد أنه الناس موجودين، هل النبات موجود، هل الأجسام موجودة على ظهر الكرة الأرضية، تصلها بركات الشمس. هون المعرفة مطلوبة، يعني إذا واحد بيعرف الشمس بيحصل شيء زيادة؟ نعم، إذا عرف الشمس يعرف كيف يتعامل معها، بل ربما تشكل له هذه المعرفة أحيانا دافعا إلى مزيد من الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. يطلع على خصوصية من خصوصيات الشمس فإذا به يقول سبحان الخالق، تفاعل قلبه مع خصوصية معينة فقوي التوحيد في قلبه. يمكن أن يستفيد بالإضافة إلى ذلك أنه يتقي الحالات التي قد تسبب له بأذى من الشمس، ويتعرض لحالات تنفع، رب مرض يعالج بالتعرض لأشعة الشمس في حالات معينة، المعرفة تمكن من ذلك. لا أحد يستطيع أن يقول إن عدم المعرفة أفضل من المعرفة، واضح أن المعرفة أفضل من الجهل. بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، مجرد وجودهم سبب في وصول البركات، هذه درجة من البركات، درجة من الفائدة. ولكن إذا عرفناهم فإن معرفتنا بهم تمكننا من الحصول على فوائد لا يمكن أن نحصل عليها بطريق آخر. عندما نحاول دخول إلى عوالمهم ونحاول التعرف على ما يمكننا التعرف عليه من حقائقهم، فإننا آنذاك نستطيع أن نخاطبهم بلغة أخرى. مثال: شخص يصلي جماعة خلف ولي من أولياء الله، هذا الإمام عم بيصلي والأنوار الإلهية تغشاه، أصلا زالت الحجب من أمامه وهو يرى أهل عليين، متصل بالملأ الأعلى، المأموم اللي عم بيصلي وراه إذا مش عارف شو حالة إمامه اللي عم بيصلي وراه بيستفيد من صلاة الجماعة وبيحصل من ثواب هذه الصلاة، قد يحصل على ثواب كثير، لأنه كل ما زاد العدد بصلاة الجماعة كل ما زاد الثواب، إلى حيث لا يعلم الثواب إلا الله، يصل ثواب إلى مرحلة لا يحصيه إلا الله عز وجل. هالناس اللي عم بيصلوا وراء الإمام أنواع وأشكال، منهم من يعرف هذا الإمام فيقف عند حدود عدالته إنه عادل وتقي دقيق بمسألة العدل، منهم من يقف عند حدود علمه إنه عالم مهم، منهم من يصل إلى حدود أعلى، ونادر منهم مثلا واحد أو اثنين بيعرفوا أنه صلاة الولي تختلف عن أي صلاة. هؤلاء الناس بيقدروا يستفيدوا فائدة خاصة ما بيقدروا الآخرين يستفيدوا منها نهائيا، لأنه أبسط الأمور أنه بصير اللي بيعرف الإمام اللي عم بيصلي وراء أنه هذه حالته، بصير إذا غاب قلبه، لم يحضر قلبه، لم يحضر لحظة في الصلاة، بيتألم أنه لك هالمأموم اللي واقف ورا هيك إمام، لاحظين؟ بينما الذي لا يعرف حضور قلب إمامه، إمام جماعته، ولا يعرف شيئا عنه، بيقضي الصلاة من أولها لآخرها هو عم بفكر بأمور هامشية، وبس يخلص بيسلم على إمام الجماعة وكأنه ما عمل شيء. لكن اللي عارفه إذا سلم عليه بعد الصلاة يشعر بضآلة نفسه، بشوف أنه هذا شافه. مثال آخر: نذهب إلى طبيب، طبيب هو خبير جدا، وكل الأطباء في هذا البلد وفي بلد آخر أو عدة بلدان طلابه يدرسون عنده، يحتاجون إليه، يراجعونه، بس نحن مش عارفين أنه هذا الطبيب هل أد مهم. يقول لنا كلمة عادية أنه مثلا لازم تشرب شوية مي على الريق، بس لأنه مش عارفينه بناء أنه شغلة يعني عادية وسمعناها كثير، لكن هو بيكون مشخص بما أوتي من علم أنه بالتحليل الفلاني 1 2 3 4 مدري شو بصير النتيجة بعد مدة، نتيجة كثير مهمة صحيا لا يمكن أن تحصل من دواء آخر. بعض الأطباء إما أنهم لا يصفون دواء من الأدوية الكيماوية أو أنهم يقللون من وصف الأدوية في طرق تانية. الشخص الذي يرجع إلى هذا الطبيب وهو لا يعرف أهميته ومبلغ علمه لا يستفيد منه. إذن المعرفة بالشخص تجعلنا نتفاعل معه بدرجة خاصة، وتجعلنا نستفيد من حضوره وتوجيهاته بدرجة خاصة. وهم المعرفة نتوهم أنه عارفين هالطبيب، يجي مثلا واحد بيقلنا طبيب الفلاني بتعرف أنت قديش مهم؟ أم نعرف احنا على طول عم نراجعه، أو بصير واحد مثلا يبتسم أنه مع إلي عم تقلي عم تعرفني على فلان، ما من 20 سنة بياخذ أولادي لعنده بيعرفوا إلى آخره. فإذا إجا واحد قالنا أنه لازم نعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، ممكن نتعاطى بنفس الطريقة أنه مواضح أنه الرسول صلى الله عليه وآله أفضل خلق الله، أهل البيت عليهم السلام يأتون في درجة بعده صلى الله عليه وسلم، فهمنا. لكن هل نعلم أننا ونحن نقول ذلك لا نعرف عظمة رسول الله وعظمة أهل البيت؟ في بعض الإشارات هلا رح تجي أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى جبرائيل على حقيقته، جبرائيل على حقيقته كيف شكله؟ يسد الآفاق، يسد الآفاق، أنه كيف مطلع واحد بشوف أنه جبرائيل موجود. طيب إذا كانت هذه عظمة جبرائيل فكيف هي عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان يقعد جبرائيل أمامه كما يقعد العبد بين يدي سيده؟ إذن المعرفة تنفعنا كثيرا. دائما التركيز في الروايات من عرف إمام زمانه، من زار الحسين عارفا بحقه، من زارني في غربتي عن الإمام الرضا عليه السلام أيضا بقيد المعرفة المعرفة المعرفة. إذن هذا الأمر يتم التأكيد عليه كثيرا. ليش؟ لأن المراد لنا هو أن لا نكتفي بالحد الأدنى من الفائدة من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وإنما ننتقل من ذلك إلى مراتب أعلى. المراتب الأعلى تتوقف على المعرفة. هذا الطبيب اللي أنا رايح لعنده ما بيعرفه منيح مش رح تم بحكيته كما ينبغي، ما رح تصرف معه بأدب كما ينبغي. أحيانا مجرد أنه واحد يعرف كيف لازم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصل من ذلك على خير كثير. أنا حكي لكم مرة قصة أنه زائر شيعي رايح مع الزوار عن النجف، وصل لمكان في شخص سني بس كان في قلبه شيء من الحب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، السني أذاه لهذا الشيعي، قال له أنا بدي أتشكى عليك لأمير المؤمنين، بس أوصل على النجف بدي أتشكى عليك. راح بالنجف تشكى على ذلك الشخص لأمير المؤمنين، رأى الإمام 3 مرات، بديش أحكي القصة بتفصيلها حكيها سابقا، رأى الإمام في المنام 3 مرات، كل مرة يقول له الإمام اتركه هذا، ما تدعي عليه، ما تشكى عليه، في له عمل معين أنا بدي كافيه عليه. المرة الثالثة أصر على الإمام، قال له أنا ما في، شو هو العمل اللي عمله؟ قال له الإمام عليه السلام كان مارا مع قافلة من مكان بعيد، فعندما رأى قبتي نزل عن ظهر حصانه احتراما لي. أنا عاد هيك ما بدي عاقبه، احترام علي بن أبي طالب عليه السلام بهالمقدار بصير سبب لهداية إنسان؟ طبعا قليل بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الأمر قليل. فعلا لما رجع هذا الزائر شافه لهذا الشخص، قال له شو تشكيت علي لعلي بن أبي طالب؟ قال له تشكيت، وقال لي أنه ما بدي أذيك لأنك أنت عامل شغل منيحة باليوم الفلاني، مرة من المرات كنت مارق مع قافلي ونزلت عن ظهر حصانك حين رأيت قبة المولى علي بن أبي طالب عليه السلام، نزلت احتراما لأمير المؤمنين. هذا تفاجأ، الله أكبر يا عمي، أنا عملها الشغلة وكان معي ناس، بس عملت أنه نزلت نزلة عادية حتى ما حدا يحس علي وما حكيت لحدا. فهالبرقية السريعة الإشارة وصلت مباشرة وبعده شايل لي إياها علي بن أبي طالب من وقت لهلأ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله. إذن مجرد هالإشارة من ذلك الشخص، إشارة الإيجابية الاحترام، سبب لهداية هذا الإنسان. هذا شيء عظمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. لما منكون مثلا بمكان في شخص ما بنعرفه نهائيا، بيقوم واحد بيطلب منه طلب، طلب صعب، مثلا في حكم بالإعدام على شخص وما حدا بيقدر ينقض هالحكم إلا رئيس الجمهورية، فبيقوم هذا بيقول له خلص انت روح، وبتلاقي فلان اجى على البيت بيطلع فيه للي قدامه مش عارفه، طيب مش عارفه، بيطلع فيه بيستغرب انه هذا عم يحكي هيك، بصر عليه مثلا، فبيأمله شي ورقة رزنامة او شغلة هيك وبيكتب عليها مثلا كلمة كلمتين، بيقول له انت خذها على القصر الجمهوري وانتهت القصة. بيزداد تعجب انه شو عم يحكي هذا. بعدين لما بيعرف انه هذا موقعه اهم من رئيس الجمهورية بكتير، بيستغرب انه ليش ما عرف المسألة من الاول، بيستغرب انه ليش حكى معه بهالطريقة، لانه ما كان عارفه حكى معه بهالطريقة. شو اللي بدي اقوله؟ عدم معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام بخلينا نتعامل مع كلماتهم مثل ما نتعامل مع الطبيب اللي ما بنعرفه، بخلينا نستخف بكثير من الأمور اللي بيقولوا لنا إياها ومنقولها مش معقولة ومش صحيح وما بتركب على العقل، لأنه مش عارفينهم. مثل ما بنستخف، مثل ما استخف هذا الإنسان اللي عنده شخص محكوم عليه بالإعدام وإجا واحد قال له خلص هلا بيرجع بيته، بس استخف بكلامه لانه هذا امر صعب لابد له من تدخل خاص من رئيس الجمهوريه، مش عارف انه هذا اكبر من رئيس الجمهوريه. مثلا بالانظمه السائده بالدنيا احيانا بتشوفوا رئيس الجمهوريه شكل، بس في واحد مخابرات هو اللي بيحرك رئيس الجمهوريه، بيقول له اشتغل هيك وتصرف هيك. مره انجليزيه، مره مسز بيل، هذه هي اللي كانت تدير عبد العزيز ابن سعود، هي اللي كانت تدير ملك فيصل بالعراق، هي اللي كانت تدير عبد الله بالأردن، يعني ترسم له خطة التحرك إلى أن تقول لقد تعبت من صناعة الملوك. أحيانا شخص مخابرات هو اللي بيدير رئيس الجمهورية، واحد بيطلع بهالشخص هذا بيشوف أنه معقول هذا بيقدر يؤمر رئيس الجمهورية، مش عارفه. محل الشاهد وين؟ أنه عدم المعرفة توقع الإنسان في مشاكل كثير. بالنسبة لحياتنا العادية، عدم معرفة الإنسان الفلاني توقعنا في مشاكل، عدم معرفة الهوى وخصوصيات الهوى توقعنا في مشاكل، عدم معرفة الشمس، عدم معرفة حقيقة الصدق، عدم معرفة حقيقة الغيبة، عدم معرفة حقيقة الكذب، وهكذا. الجهل هو أساس المشاكل. لذلك الإسلام يصر على العلم وعلى المعرفة، لذلك بتشوفوا أنه دائما بالروايات تأكيد على المعرفة بشكل واضح وجلي، أنه لازم نعرف. فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، أيضا التأكيد على المعرفة كبير، بدنا نعرفهم، نحاول أن نعرفهم. إذا بتلاحظوا زيارة الجامعة من أولها لآخرها هي محاولات معنا لنفهم. أحيانا واحد بدك تقول له شغلة بتقول له إياها ما سمع، ترجع بتقول له إياها بطريقة تانية ما سمع، بعدها بتقول له إياها بطريقة ثالثة كمان ما سمع، طريقة رابعة خامسة إلى أن يسمع. أم تريد أن تعطي الدواء لولدها، بتحاول كذا محاولة ما بيمشي الحال، بس ما بتترك الدواء. الإمام الهادي عليه السلام بحنان أين من سفحه حنان الأم، بيعرفنا حقائق بطريقة قلبنا مش هون، بيرجع بيقلنا إياها بطريقة تانية بعدنا كمان وما في الدار دياره، طريقة تالتة. لذلك ما نتصوره تكرارا ليس على ظاهره، علما بأنه في خصوصيات بشرح الفقرات تمت الإشارة إليها فيما تقدم. هذه الخصوصيات تجعل الحديث غير مكرر. أعد ذكر نعمان أحد شراح الزيارة الجامعة صاحب الشرح الكبير، بيقول حديث أهل البيت يصح فيه قول هذا الشاعر: أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. حديث أهل البيت عليهم السلام هو المسك، كل ما تكرر كلما فاحت رائحة المسك. ألا إذا واحد حط بمكان عطر ورجع حط عطر 10 مرات لا يمكن أن تصدر من العطر رائحة كريهة. هلا إذا واحد بنقي عطر مش منيح يصطفل، هو ذوقه بالعطر مش منيح، لأنه أحيانا إذا كثر أكثر الإنسان من عطر سيء تكون هناك نتيجة سيئة. الكلام عن العطر مش عما يسمى عطرا. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. إذن نحن مأمورون بالمعرفة، لذلك ينبغي أن نتنبه إلى الخصوصيات الواردة في كثير من الآيات وكثير من الروايات التي تريد لنا أن نفهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم بكثير مما نتصور، وأن أمير المؤمنين والزهراء وكل واحد من المعصومين باقي المعصومين عليهم صلوات الرحمن أعظم بكثير مما نتصور. كيف تتصور يا قلب وجود الإمام صاحب العصر والزمان؟ أن شخص من هالناس في غربة وحيد فريد، أو أنه حجة الله على خلقه الذي لولاه لما استقرت أرض ولما هدأت سماء، ولرأيت البحار تطغى على اليابسة، ولاختل النظام الذي شاء الله تعالى أن يحفظ بوجود بقية الله في الأراضين. كيف تتصور حضور الإمام صاحب الزمان؟ تتصوره أنه يأتي إلى بلد فيطلع على أحوال تلك البلد، ثم يسافر إلى بلد آخر فيطلع على أحواله، أم أنك تتصوره حاضرا بإذن الله تعالى في كل مكان؟ عبر الأقمار الصناعية يستطيع الرئيس الفلاني أن يطلع على ما يجري في العالم. طيب، الرئيس من قبل الله عز وجل على الموجودات، كيف ينبغي أن يكون اطلاعه على ما في العالم؟ هذه الخلجة في أعماق أعماق القلب، ما هي المعادلة التي تمكن الإمام صاحب الزمان من معرفتها؟ في معادلة معينة، في طريقة معينة، في آلية معينة يعمل على أساسها، وإذا بالخلجات في أعماق القلب تصل. واحد شاعر بيجي من إيران لعند أمير المؤمنين سلام الله عليه، نظم قصيدة بمدح أمير المؤمنين، راح بدي أقراها للشاه بإيران. الشاه كان منرفز، مدري صار في مشكلة بوقتها، أعرض عنه، أهانه، فهو تحركت في عزة النفس انه انا اهنت حالي وجدت بدي اقرا القصيدة لهذا، ليش ما بروح بقراها لصاحبها، بدي روح اقراها لامير المؤمنين سلام الله عليه. اجى على النجف قرأ القصيدة لامير المؤمنين، طب بده جائزة. رأى امير المؤمنين عليه السلام في المنام، قال له: تذهب الى البصرة الى التاجر الفلاني، بتقول له: عندما كنت في البحر وتعرضت السفينة للغرق، نذرت نذر ان تعطي مبلغا عن روح علي بن أبي طالب، هذا المبلغ أعطيني. بأعماق البحر، بظلمات البحر، خطرت شغلة بخاطر هالإنسان، لنفترض أنه تلفظ بها، شو وصلها لمين؟ مش لإمام الزمان. طبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه حاضر بما آتاه الله عز وجل، مش الشهيد العادي حاضر وموجود،
فكيف علي بن أبي طالب موجود؟ بس نحن محجوبين. الذين يصفون أنفسهم يستطيعون أن يروه. يروه ليش بدينش يشوفوه؟ ليه؟ مش موجود مبلا. طيب إذن الخلجة الخاطرة في أعماق أعماق القلب تصل. الإنسان اللي عنده مشكلة وقاعد بالبيت عم يحكي مش عم يوصل هالحكي مبلا. ليش إذن مش عم تنقضى هالمشكلة؟ إما في خلل بوضعه فليصحح الخلل. واحد عم يحكي على التليفون، طيب الحكي مع شخص إذا بلغه الكلام لابد وأن يتحرك، فإما الكلام مش عم يوصل في خلل بجهاز الاتصال، وجهاز اتصالنا القلب في خلل اتصال لاسلكي، هل خلل بدنا نصلحه؟ أو أنه لا عم يوصل بس ما في مصلحة، أو أنه لا عم يوصل وفي مصلحة بأنه يتغير الوضع بس الطلب ضعيف ما في إلحاح ما في حرقة. أحياناً بيكون الخلل وين؟ الخلل أنه إنسان بس تنحل هالمشكلة رح يرجع للمعاصي ما رح يتأدب. هو عارف حاله أنه ضعيف خليه يصير إلهي. أنا بعرف أنه يمكن إذا انحلت هالمشكلة ارجع للمعاصي بس دخيلك أنا عاجز حل لي هالمشكله وخليني ما ارجع للمعاصي. بدل الحاجه صاروا تنتين. وشو المشكله؟ هل نستطيع ان نجد اكرم منه عز وجل؟ الى اين نذهب واي باب نطرق؟ مطلوب منا ان نقف عند المعرفه. شايفين الروايات اللي منشوفها ومنعرض عنها؟ كثير من هذه الروايات مش المشكله بالسند ولا المشكلة بالمضمون، المشكلة فينا. مثل ما قلت لكم أنه الطبيب قدير جدا بيقلنا شغلة صغيرة بس نحن مش عارفين قديش مهم هالطبيب، ما منهتم بهالشغلة الصغيرة. منروح ومنجي ومنبرم 4-5 سنين بتبين أنه لما الطبيب الفلاني قالنا أنه التزم يا فلان بكأس ماء بارد مثلا على الريق. يا عم هذا ما كان عم يلقي الكلام على عواهنه، كنت تخلصت من 5 سنين أدوية لو عامل بهالكلام. كثير من الروايات تتضمن خصوصيات لو أننا وقفنا عندها لاستفدنا منها كثيرا، لكن لأننا لا نعرف عمن هي هذه. نعرف أنه عن الرسول وعن أهل البيت بس كيف شكلها؟ أحيانا خصوصيات صغيرة بس تأثيرها كبير جدا. مع ذلك لا نهتم لعدم المعرفة. لما واحد بيعرف شغله بصير حريص على الالتزام فيها. طيب بعد هاتين الإشارتين آتي إلى كلام صاحب الشموس الطالع. عن شو عم يحكي؟ عم يحكي وإلى جدكم بعث الروح الأمين. هو مش حاكي عن فقرات وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته، حاكي عن فقرات وإلى جدكم بعث الروح الأمين. طيب شو في مجال للحكي هون؟ لاحظوا بيقول لابد من بيان أمرين، يعني لابد من الإجابة على سؤالين. شو هن السؤالين؟ السؤال الأول إلى جدكم بعث، ما قال وبعث الروح الأمين إلى جدكم، هون قال إلى جدكم بعث الروح الأمين. إلى جدكم جار ومجرور بيعبروا عنه عادة بالظرف، يعني أحيانا الظرف يراد به ظرف المكان أو ظرف الزمان، وأحيانا يراد بمصطلح الظرف ما هو أعم من ظرف المكان وظرف الزمان والجار والمجرور. هون وإلى جدكم جار ومجرور كمان يعبر عنه بالظرف، مقدم على الفعل وإلى جدكم بعث. يعني شو مقدم على الفعل؟ إياك نعبد. هون إياك مقدم على الفعل، ما قال نعبدك، قال إياك نعبد. شو معناها؟ تقديم الظرف أو الجار والمجرور على الفعل يفيد الاختصاص. إلى جدكم بعث الروح الأمين بصير معناها أنه من بعث جبرائيل إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا قال وبعث جبرائيل وبعث الروح الأمين إلى جدكم، شو بصير معناها؟ أنه انبعث للرسول وانبعث لغيره. بس مجرد أنه قدمنا الجار والمجرور إلنا إلى جدكم بعث، يعني بس للرسول انبعث جبرائيل فقط إلى رسول الله. بيقول صاحب الشموس الطالع مش لازم نمرق عند هالعبارة هيك بلا ما نوقف عندها، ومعه حق. بيجاوب عن هالنقطة وعنده نقطة تانية كمان بيذكرها وبيجاوب عليها. السؤال التاني أو النقطة التانية شو هي؟ بيقول زيارة الجامعة حديث مع أهل البيت. ما هو التناسب بين الحديث عن أهل البيت وبين الحديث عن نزول جبرائيل على رسول الله؟ هو عم يحكي عن أهل البيت، عم بيقول وإلى جدكم بعث الروح الأمين. شو التناسب؟ طبعا في شغلة مش قايلة هو بس واضحة عنده بالتأكيد، انه عم يحكي عن اهل البيت بده يبين انه من عظمتهم انه جبرائيل نزل على جدهم. طب هذه واضحة، بس قصده يقلنا انه في شغلة تانية هون مهمة كمان انتبهوا لها. اذا هول النقطتين بده يحكي حولهم، هالسؤالين بده يجاوب عليهم. السؤال الاول شو هو؟ انه الى جدكم بعث الروح الامين تفيد الحصر والاختصاص، كأنه جبرائيل ما انبعث لحدا من الانبياء بس انبعث للرسول. شو جواب هالسؤال؟ يجيب عليه بما خلاصته انه اصلا الانبياء كلهم ليش اجوا وليش صار في بشر على وجه الارض؟ كل ذلك ببركه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فسر السر هو محمد صلى الله عليه واله وسلم. بعدان جبرائيل من بعث على حقيقة بعثه إلا لرسول الله. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد بده يبعث مرسال لخمسين ملك، بس في ملك أعظم الملوك، بيجي هذا الشخص اللي بده يختار هالمرسال تيبعثه لخمسين ملك، كيف بيختاروا؟ بيختاروا قادر على مخاطبة أعظم الملوك، وبيوصل الرسالة للخمسين هوليك بالطريق. لاحظين كيف؟ واحد بده يبعث مرسال لخمسين ملك، وما بده يبعث خمسين مرسال، واحد في ملك من هالخمسين ملك أعظم شيء. بيجي اللي بده يختار المرسال بيختاره بطريقة أنه يكون قادر على مخاطبة أعظم ملك. بيقول صاحب الشموس الطالعة الله عز وجل لما صار بده يبعث حدا من قبله، جبرائيل بده يبعث حدا من قبله للأنبياء، شايف الله عز وجل أن الأنبياء أفضلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاختار الله تعالى جبرائيل لأنه قادر أن يبلغ الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأثناء بيوصل الرسائل للأنبياء الآخرين. بعد أكثر من هيك بيقول ما حدا من الأنبياء قدر يعرف جبرائيل على حقيقته إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب شو الدليل مولانا على ذلك؟ يقول الدليل رواية عن أمير المؤمنين يستند فيها إلى القرآن الكريم. هلأ بيجي الحديث عن الرواية ويستند فيها، وكيف يستند فيها إلى القرآن الكريم. أذكر هنا جانبا من كلام صاحب الشموس الطالع، يقول وإلى جدكم بعث الروح الأمين. الحديث هون عن بعث جبرائيل إلى رسول الله. يقول إن البعث هو أول ظهور الشيء من غير تعين بأحد مراتبه. بعث جبرائيل، بعث الله تعالى لجبرائيل، شو المقصود فيه؟ إنه لما الله عز وجل صار بده يبعث جبرائيل قبل ما يكون في أي نبي، قبل طبعا إلا نور رسول الله صلى الله عليه وآله، وقبل ما يتكلف جبرائيل بأنه يخاطب هالنبي الفلاني بالخصوص، النبي موسى أو النبي عيسى. أول ظهور الشيء من غير تعين بأحد مراتبه، وهو هذا البعث بهذا المعنى إنما يختص بمحمد صلى الله عليه وآله دون سائر الأنبياء. بعد فإن محمدا صلى الله عليه وآله رأى جبرائيل عليه السلام بصورته مرتين دون سائر الأنبياء. الأنبياء الآخرون لم يروا جبرائيل على حقيقته. عندنا بعض الروايات إن الرسول صلى الله عليه وآله رأى جبرائيل يسد الآفاق كما مرت الإشارة. يضيف في الشموس الطالع يقول بل في التوحيد، يعني كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، بل في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال وقوله تعالى في آخر الآيات ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يضيف أمير المؤمنين عليه السلام رأى رسول الله صلى الله عليه وآله جبرائيل في صورته مرتين، هذه اللي عم تحكي عنها الآية، ومرة أخرى وذلك أن خلق جبرائيل عظيم، فهو من الروحانيين الذين لا يدرك خلقهم وصفتهم إلا الله رب العالمين. أنا قلت لما بيوصل الحديث معنا لعظمة جبرائيل عليه السلام، خلينا نذكر أنه جبرائيل هالعظيم نزل على الزهراء عليها صلوات الرحمن لا ليبلغ وحيا تشريعيا، لأن النبوات ختمت بوفاة المصطفى الحبيب، وإنما ليعزي الزهراء بفقد المصطفى الحبيب ويسليها بذلك، ويحدث أيضا عما يجري على ذريتها من بعدها، وهذا ما عرف بمصحف فاطمة. وأشرت أقول هنا بالنسبة لمن لم يسمع أول الحديث أن الرواية بهذا المعنى في كتاب أصول الكافي رواية صحيحة السند، وقد وقف عند شرحها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقف مطولا وبين أن مصحف فاطمة هو أعظم مناقب الزهراء عليها صلوات الرحمن، رغم أن كل مناقبها عظيمة. يضيف في الشموس الطالعة فيقول: فمقتضى هذا الحديث اختصاص بعث جبرائيل بمحمد صلى الله عليه وآله، كأنه جبرائيل عليه السلام لم يتم اختياره من الله تعالى إلا لأجل أن يبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الأثناء أوصل الرسالات إلى الأنبياء الآخرين. لذلك: وإلى جدكم بعث الروح الأمين، تفيد الاختصاص، ما في مشكلة، خليها تفيد الاختصاص، بل قد عرفت أن نوره صلى الله عليه وآله خلق قبل كل شيء، حتى اللوح والقلم والعرش والكرسي والملائكة والسماوات والشمس والقمر وغيرها، ثم خلق الله كل شيء من نوره، وقد مر مرارا في أخبار الطينة. ثم يصل إلى الإجابة على السؤال الثاني. شو السؤال الثاني؟ نحن هون بزيارة الجامعة عم يحكي الإمام الهادي عليه السلام عن عظمة أهل البيت، فشو المناسبة بين الحديث عن عظمة أهل البيت والحديث عن نزول جبرائيل على الرسول؟ يعني ما عم بيقول نزل عليكم جبرائيل، عم بيقول نزل على الرسول. طيب انت عم تحكي عن عظمة أهل البيت، شو خص نزول جبرائيل على الرسول؟ بس لأنه جدهم؟ لا، في شيء تاني. شو هالشيء التاني؟ يقول: وأما طبعا الخلاصة أن الأئمة عليهم صلوات الرحمن يشتركون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء إلا في النبوة الخاتمة، والباقي يشتركون معه في كل شيء. يعني كل العلوم التي جاء بها جبرائيل ما انتقلت من الرسول إلهم. فإذا لما عم بيقول: وإلى جدكم بعث الروح الأمين، يعني العلوم اللي عندكم هي العلوم اللي نزل فيها جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صار في تناسب أنه عم يحكي عنهم ويحكي عن نزول جبرائيل على الرسول صلى الله عليه وآله، لأن العلوم انتقلت مع بعض التوضيحات الأخرى في هذا المجال. أختم هنا بذكر منام لأحد الصلحاء يكشف عن مقام لمولاتنا الزهراء عليها صلوات الرحمن في الآخرة. لا شك في أنه مقامها أو دون ما ينبغي لها من مقام. أحد الأشخاص يحب السادة، ما يزال موجود على قيد الحياة، يحب السادة ويكرمهم كثيرا، السادة بشكل خاص يكرم الفقراء والمحتاجين، لكن للسادة في نفسه موقع خاص. هذا الشخص ختيار كبير، قبل سنين عديدة كان قد اعتاد على إكرام سيد مؤمن وآدمي لكن فقير، تعود أنه يكرمه يهتم بوضعه، إلى أن توفي ذلك السيد. توفي، انقطعت عنه أخباره، ما شافه بالمنام، إلى أن مرت سنوات، بعد سنين رآه في المنام، رآه في وضع مميز، مرتاح، مستأنس، مبين عليه بنعمة. طبعا هذا بالدنيا كان هو يساعده، ولا شافه وين صاير، بعالم تاني من النعيم والأمور متوفرة له. قال له: كيف أنت؟ قال: الحمد لله رب العالمين، بألف نعمة. هذه الحديقة التي تراني فيها كلها أعطيت لي، ورغم هذه السنين التي مرت فإنني لم أستطع بعد من التجول في كل هذه الحديقة. حديقة ضخمة، مساحات شاسعة. في عنا نحن بالنصوص أنه ما يعطاه المؤمن في الآخرة شيء عظيم، وشو بدنا بالروايات لحالها بهالمجال. القرآن الكريم: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملكا كبيرا، مين اللي عم بيقول ملكا كبيرا؟ لا، إذا لبناني بيقول بستان كبير يعني مثلا شيء 10 دولمات، بينما إذا إيراني بيقول بستان كبير بده يكون أكبر من هيك. فإذا هندي قال بستان كبير وشبه القارة الهندية بده يكون أكبر من هيك بكثير. طيب، لما الله عز وجل عم بيقول في ملك كبير في الآخرة للمؤمن، ده شو هو الملك الكبير هذا؟ قال: الدنيا نتيجة الظلم اللي فيها أن الإنسان بيكون محشور بشقة صغيرة أو بغرفة ومنافعهم أو الظلم اللي موجود هون، لكن الآخرة الوضع يختلف. يختلف لمين؟ لمين؟ إن الله عز وجل أكرم من أن يحرم أحدا من الجنة ما دام هناك مجال لدخول هذا الشخص للجنة. يعني فينا نقول أنه بالنتيجة أكثر الناس الموحدين يمكن أن ينجو من العذاب برحمة الله عز وجل. في موحدين لابد ما أنه يتعذبوا فترات أحقاب قديش هي قد تطول شغلة طبعا، لكن كمان هول الناس اللي بيدخلوا على الجنة من الموحدين واللي مش مشتغلين صح، مع علقة البرزخ علقة. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: يوم القيامة أنتم في الجنة بشفاعة نبي مطاع، وإنما أتخوف عليكم البرزخ. العلقة الكبيرة بسكرات الموت، ومن سكرات الموت إلى يوم القيامة البرزخ. لكن بعدان يوم القيامة في رحمة الله تجسيدها هو المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. بسيطة، من أجل عينا ألف عين تكرم، وهونيك إن شاء الله تضبط مع الموحدين الموالين. لكن البرزخ علقته على بعض الموحدين اللي ذنوبهم ذنوبنا، قد نكون والعياذ بالله منهم، ذنوبنا كبيرة ممكن ما يمشي الحال. المهم أنه هذا المؤمن السيد بيقول له: الحديقة اللي عطوني إياها الأد كبيرة، بحيث أنه رغم هالسنين بعدني ما قدرت برمها كلها. قال له: أنا بقدر يعني إذا متت بياخذ هيك حديقة؟ قال له: ما بعرف إلا إذا الزهراء عليها السلام بدها. أحضين عظمة الزهراء سلام الله عليها، السر المستودع فيها ما هو؟ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن الزهراء عليها السلام محور في دخول الناس للجنة، ومحور في الأعطيات التي تعطى. عظمة الزهراء، عظمة أهل البيت، عظمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن نبحث عنها في مجال الحديث عن عظمة الله عز وجل. وأعتقد أن في هذا الحديث، في هذا التعبير وحده، من الدلالات ما ينبغي أن يحملنا على المزيد من التفكير. أريد هنا وفي هذا السياق بالذات أن أشير إلى مسألة اجتماعية حادة يواجهها الناس جميعا في هذه الأيام، مسألة الأقساط المدرسية. إكرام السادة إكرام لأهل البيت، وإكرام الموالين الفقراء أيتام آل محمد إكرام لهم. ليس من خلق المؤمن أن يكون همه أن يسجل أولاده في هذه المدرسة أو تلك، أما أولاد الناس فكأنه ليس معنيا بهم. إذا أردنا وردا، وردا من الأوراد الذي يزكي القلب والروح ويزيل الأدران، أدران الذنوب، فلنجعل وردنا خدمة الفقراء، خصوصا أولئك الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. بكفي أنه واحدنا يشوف حالات، مش بس حالي، حالات أن هذه الأم عندها أيتام، أو هذا الأب عنده أولاد وهو عاجز عن العمل أو عاطل عن العمل لأنه لا يجد عملا، ويريد هذا الأب أو تريد هذه الأم تسجيل الأولاد في مدرسة رسمية، ومع ذلك لا تجد شيئا أو لا يجد الأب شيئا. طبعا المشكلة مشكلة حكم ونظام. كل بلاد الدنيا مسألة التعليم مسألة تتولاها الدولة. أنا أذكر بعض المرات في الجمهورية الإسلامية كان الطفل يكلفنا 8.5، بس بدي روح الطفل على المدرسة، كل اللي بيكلف 5 كتب لكتاب بسعر مدعوم. الكتاب بوقتها كان 0.5 تومان، كل الكلفة إذن لتلميذ حوالي 8.5، كان بوقتها بيطلعوا مثلا شيء 4-5 ليرات. لأن الدول التي تحترم شعبها ناسها هي معنية بتعليم هؤلاء الناس ومعنية بعلاجهم. تعوا شوفوا مشكلة التعليم ومشكلة العلاج في لبنان. قدو شي بينحكى عن التمدن وعن سنة 2000 وعن الإنسانية وعن خدمات الرئيس الحريري وغير الرئيس الحريري. أبسط حقوق هؤلاء الناس في هذا البلد المسكن والتعليم والعلاج. في خدمات صحيح، وزارة الصحة تقوم بخدمات، لازم نحن لما نشوف قدامنا خدمة نقول عنها، لكن مش شاملة. وأكثر السرقات تتركز في وزارة الصحة وأمثال وزارة الصحة، وأحيانا الناس كمان بيسرقوا بهالمجال صحيح، لأنه والله هذا ضمان صحي، يلا جيب أعمال عملية لفلان على اسم فلان، ومدري حرام هذا الشيء. أنا قايل مرارا تزوير، الغش، تلاعب حرام، حتى إذا كان بيجيب لنا مصاري. هون بيكون في داعي للحذر أكبر. المهم نحن شايفين الأزمة اللي عايشينها أهلنا، مطلوب منا أن نبادر إلى الحل. أحيي هنا بهذه المناسبة المبادرة المدروسة والتي تكشف عن روح رسالية، مبادرة التعبئة التربوية في مسألة القرطاسية. وليست السنة الأولى، عدة سنوات والتعبئة التربوية تقوم بهذا الأمر المهم. السنة الماضية كان تحت عنوان سنخدمكم بأشفار عيوننا، وهذه السنة أيضا اختيرت كلمة للشهيد السيد عباس رضوان الله تعالى عليه عن مقاومة الحرمان والإهمال كما نقاوم الاحتلال. هذه المبادرة مهمة، وأدعو إلى التعاون مع كل الجهات التي تحمل هم أهلنا. نحن مسؤولون شرعا عن الطفل الذي يبقى في الشارع ولا يذهب إلى المدرسة، ونحاسب يوم القيامة، خصوصا الذين يمتلكون إمكانية مادية ولا يتحركون في هذا المجال. تصوروا في جريمة أكبر من أنه واحد مدخر مصاري وبيشوف أنه عارف أنه في ناس ما عم يقدروا يسجلوا أولادهم بالمدارس، وهول هالولاد واحدهم أو بده يظل بلا شغل أو بده يصير يشتغل عند حداد أو عند نجار أو إلى آخره. وين التكافل الاجتماعي؟ وين أيمد أحدكم يده إلى جيب أخيه فيأخذ حاجته؟ كونوا على ثقة. لو نحن بنشتغل صح بمسألة المصاري كنا بنشتغل فيها مثل نتصرف في مسألة المال كما نتصرف في مسألة الكلينكس. إذا واحد معه كلينكس والتاني محتاج وقال له لا ما بدي أعطيك، في ألأم من هيك؟ كذلك إذا واحد معه مال والآخر محتاج، لماذا لا يعطيه؟ طبعا مش نصير نستفيد من القصة بطريقة غلط، لكن التدين هو هذا، حمل هموم الآخرين. إذن هذا الأمر ينبغي أن نقوم بواجبنا في مجاله. كيف واحد بلاقي جيرانه رح يظلوا بلا مدرسة، يتحرك هو وناس آخرين يسجلوا هالولاد هول؟ ما عم أقول يعني لا ضرورة لحصر العمل في هذا المجال بأن ندفع المال إلى جهة معينة، لا، خلينا نتحرك. المهم أنه كلنا نكون مستنفرين للخدمة في مجال تعليم أولادنا. الأمر الآخر الذي ينبغي الوقوف عنده ما يتعلق بالإعلام والخطوة التي قام بها الرئيس الهراوي عندما انتفض وهدد بالاستقالة إذا لم يلغى استثناء تلفزيون المنار وإذاعة النور، حيث كان قد سمح لهما ببث أخبار المقاومة بقرار من مجلس الوزراء. في اليوم الثاني مجلس الوزراء أخذ قراره كما علمتم بناء لطلب من رئيس الجمهورية. ما أريد أن أقوله هنا وأخاطب رئيس الجمهورية الياس الهراوي ورئيس الوزراء رفيق الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ولبنانيين جميعا، ما أريد قوله بهدوء وبكل وضوح، إن ما يجري في هذه الأيام يكشف عن نكران للجميل، عدم اعتراف بالجميل، وهو بالتالي يكشف عن أخلاقية ينبغي أن نرثي لحال هذا البلد عندما يصبح مسؤولوه الأساسيون يتعاطون مع الأمور بهذه الذهنية وبهذه الأخلاقية. وإليكم توضيح الأمر، يعرف القاصي والداني ويعرف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب أن لبنان حكومة جيشا لم يفكر لحظة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ما يزال الجيش اللبناني حتى لحظتنا هذه لم يتطهر من دنس المارونية السياسية باقتحام سوح الشهادة. ما يزال قائد الجيش من واجبه أن يخجل أمام عنصر في التعبئة، قبل أن أصل إلى حديث عنصر مجاهد في المقاومة الإسلامية، ما يزال أكبر الضباط في هذا البلد لا يستطيعون أن يدعوا أنهم سياج البلد. هم في قصورهم في أبراجهم يحملون نجومهم على أكتافهم، إلا أنهم لا يفعلون شيئا لهذا البلد. إذن لبنان حكومة وشعبا، مجلس نواب ومجلس وزراء وتشكيلات وأجهزة القصر الجمهوري لم يفكروا في تحرير هذا البلد لحظة. أكثر من ذلك، لولا أن المجاهدين حرروا هذا البلد من بيروت إلى ما يعرف الآن بالشريط الحدودي، لما استطاع فخامة رئيس الجمهورية إلياس الهراوي أن يصبح صاحب فخامة، ولما استطاع دولة رئيس الوزراء رفيق الحريري أن يصبح صاحب دولة. كان بظل تاجر ما بين السعودية وعواصم العالم، يجمع المال ولا يخاطب بدولة رئيس الوزراء. إذن هو مدين لجهاد هؤلاء المجاهدين. وأما دولة الأستاذ نبيه بري الذي تزعم الجنوب الآن وحاول أن يتزعم البقاع ويريد أن يتكلم باسم الشيعة، فإنه لم يكن ليصل إلى شيء من هذا لولا جهاد المجاهدين ودماء الشهداء. فمن الخيانة العظمى يا دولة الرئيس بري ويا دولة الرئيس الحريري ويا فخامة رئيس الجمهورية أن تتعاطوا مع المقاومة بهذا الشكل. وأقسم بالله لو كان هذا الأمر يتم في بلد يحترم نفسه لكان هذا وحده كفيلا بتقديم هؤلاء الثلاثة إلى المحاكمة، إن لم أقل إلى المطالبة بما هو أكثر من تنحيتهم. لأن الخيانة العظمى كيف يمكن أن تتصور لبلد من البلدان؟ أن يخوض المجاهدون الحرب منذ عام 82 إلى الآن دون أي مشاركة من الدولة من السلطة، ثم تقرر هذه السلطة أن تمنع أخبار المقاومة بحجة أننا سنتولى تغطية أخبار المقاومة في الإعلام الرسمي، ثم عندما يتسلل العدو في خطة مدروسة وكأنها منسقة مع السلطة اللبنانية لضرب المقاومة الإسلامية لتوجيه ضربة كبيرة في المقاومة الإسلامية بعد خنق صوتها الإعلامي، نجد أن الإعلام الرسمي والإعلام الآخر المرخص له لا يغطي أخبار ما يجري. ولولا أن الناس كانوا يستمعون إلى بعض الأخبار من السيارات الجوالة لانتشرت حالة الحيرة والقلق التي كانت تسيطر على أجوائنا وإلى حدود بعيدة جدا، انتشرت إلى حدود بعيدة. إذن ينبغي أن يكون واضحا يا أصحاب السيادة والدولة أنكم تخونون لبنان، وأنكم تتآمرون على لبنان، وأن المستهدف ليس صوت تلفزيون المنارة أو إذاعة النور، وإنما المستهدف لبنان، المستهدف تحرير لبنان، المستهدف مواجهة العدو الصهيوني في لبنان، حس المقاومة في لبنان. ومن جهة أخرى لابد أيضا من الوقوف عند دور الجمهورية الإسلامية في حركة تحرير لبنان، وعند طريقة تعاطي هؤلاء المسؤولين الثلاثة مع دور الجمهورية الإسلامية. لولا إيران، بتوفيق الله عز وجل لإيران، لما تم تحرير لبنان. إن دور الجمهورية الإسلامية في هذا البلد دور المتبني لتحريره، الداعم لخط التحرير، الممول لحركة المقاومة والتحرير، وفي المقابل لا نجد أي عرفان بالجميل من أي مسؤول في هذا البلد، بل نجد أن التطاول على الجمهورية الإسلامية بمجرد أن يحدث أمر بسيط يصل هذا التطاول إلى أسوأ حدوده، بحيث أن فلان يصرح ضد إيران وفلان يصرح ضد إيران. ولو كان الرئيس الياس الهراوي يعرف أن إقامته في قصر بعبدة ما كانت متاحة له لولا إيران، لولا الجمهورية الإسلامية، ولو كان الحريري يفقه أن قريطمه كان ما يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، تحت أحذية جنود الاحتلال الإسرائيلي، لولا دور إيران، ولو أن بري يعرف أن كل أبهته في لبنان رهن بالدور الإسلامي الإيراني، لكان هؤلاء جميعا يبادرون إلى أداء واجب التحية وفروضها لإيران صباحا ومساء. في النتيجة لا يمكن أن نجد ظلامة أشد من هذه الظلامة، لا يمكن أن نجد غربة للمقاومة الإسلامية أشد من هذه الغربة. من واجبنا أن نرفض هذا الأمر، نحن الأصل في هذا البلد، نحن الذين ينبغي أن نعين رئيس الجمهورية في هذا البلد، نحن الذين ينبغي أن نعين رئيس الوزراء، نحن الذين ينبغي أن نعين رئيس مجلس النواب. ولكن إذا رأيتمونا نصر على حفظ السلم الأهلي لنمشي بين ألغامكم لتستمر المقاومة ونأمن من شروركم، فلا يصح أن يصل تجاوزكم إلى هذا الحد. أنا أعتقد أن من واجبنا في هذه المرحلة أن نطيع قرارات شورى حزب الله، أن نطيع قرارات القيادة، ولكن علينا أن نكون جاهزين لتلبية أي نداء يطلب، حتى إذا استدعى الأمر النزول إلى الشارع. في عقيدتي أن الاعتصام في منطقة تلفزيون المنار وإذاعة النور ينبغي أن يكون حتى إذا أدى إلى شهداء، لأن الشهداء يتقدمون للحفاظ على الكرامة، للحفاظ على العزة، للحفاظ على المقاومة. لو أن بعض الأعداء حاولوا أن يهاجموا مواقع المقاومة الإسلامية، أما كنا نجد مبررا شرعيا لاستشهاد العديدين دفاعا عن مواقع المقاومة الإسلامية. إن الذي يحارب إعلام المقاومة كما ذكرت في الحديث السابق كمن يطلق النار إلى صدور المجاهدين، والأمر يستحق أن نقف ونضحي حتى إذا استدعى الأمر أن نقدم الشهداء، ولكن لا يجوز أن نترك للهراوي والحريري وبري أن يعبثوا بكرامتنا وعزتنا، وليكن على الأقل تحذير لهم لمدة أيام، فإن صحح الأمر وإلا فإن علينا أن نخاطب شعبنا ونتحرك في اتجاه فرض إرادة مصلحة الوطن على هؤلاء الذين لا يقدرون مصلحة الوطن. وأخشى ما نخشاه أن يكون هناك جسر بل جسور مع الإرادة الأخرى التي تريد أن يبقى هذا البلد في القبضة الأمريكية والإسرائيلية. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما أرحامنا المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.